بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه وفتحه وتأييده في هذا اليوم الأحد الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في كتاب الفتوى الحموية. وهذه الرسالة رسالة عظيمة قيمة، كتبها شيخ الإسلام رحمه الله لبعض أهل حماه، وحماه معروفة من المدن السورية، كانوا قد استفتوا شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الأسماء والصفات يعني في العقيدة، فكتب لهم هذه الرسالة كما سيأتي في السؤال وفي الجواب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: هذا الجواب من شيخ الإسلام رحمه الله يعني يعتبر من الأجوبة القديمة له، لأنه أجاب بهذا وهو في سن 37 من عمره، ولكن على تقدم هذا الجواب وعلى صغر سن شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك الوقت، إلا أنه جواب عالم راسخ قدم في العلم، وكان شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الفترة عالما مشهورا وإماما معروفا في بلده وفي غير بلده، وتأتيه الاستفتاءات من كل مكان. يقول السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟ أما قوله هنا وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، نعم شيخ الإسلام رحمه الله امتحن بسبب هذه الرسالة، حيث عثروا عليها الأشاعرة المتمكنين في ذلك الوقت، كانوا قضاة وكانوا مفتين، والدولة نفسها كانت على المذهب الأشعري، وشيخ الإسلام رحمه الله عاش في عصر من المماليك، وكانوا أشاعرة مخالفين لعقيدته، مخالفين لهذه الرسالة، فعثروا على هذا الجواب له، وكانوا يحاربونه ويتصيدون له أي خطأ، فعثروا على هذا الجواب وامتحنوه بسبب هذا الجواب، امتحنوه بسبب هذه الفتوى الحموية. يقول السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. إذن السؤال يسأل عن الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر صفات الله عز وجل، ما هو المذهب الحق فيها؟ لأن الناس اختلفوا في هذا الباب في الأسماء والصفات وفي هذه النصوص، فما هو الحق؟ ما هو مذهب السلف؟ هذا الذي يريده السائل. فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، قول ما فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، وهذا هو الواجب يعني اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالحين، هذا هو الواجب، الواجب في هذا الباب على كل مسلم وعلى جميع الخلق أن يتبعوا في هذا الباب كتاب الله وسنة رسول الله والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن انحرف عن هذه الأصول فقد ضل عن سواء السبيل. يقول رحمه الله: فإن الله، وكلمة إن تفيد أن ما بعدها يكون تعليلا لما قبلها. وكان الشيخ رحمه الله يريد أن يعلل قوله وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب. يجب على جميع الخلق في هذا الباب أن يتبعوا كتاب السنة والسلف. طب ليه؟ لماذا؟ يأتيك الجواب. يقول: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره. يعني تأمل في هذا الكلام، تأمل وقف وانظر في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. النبي هو السراج المنير، هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والحكمة، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، دينه كامل، والله عز وجل قد أكمل له الدين وأكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة. تأمل في هذا كله. يقول رحمه الله: محال مع هذا وغيره وأخرى أيضا أخرى كثيرة أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز له أو يمتنع عليه. هل يمكن ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام السراج المنير المبعوث بالهدى التام وبالحكمة وبالكتاب وبالحق، وهو المرجع عند التنازع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا إلى الله على بصيرة، وهو الذي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وأنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة، هل يمكن مع ذلك كله أن يترك هذا الباب الخطير الجليل العظيم وهو باب الأسماء والصفات أن يتركه هكذا كما قال الشيخ ملتبسا مشتبها ما فيه تمييز ولا فيه تفريق بين الحق والباطل؟ هل يمكن ذلك؟ مستحيل. والمتكلمون يقولون ذلك في هذه المصيبة. المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وهؤلاء هكذا يظنون، يعني هكذا يظنون أن هذا الباب لا يؤخذ فيه الحق من النقل من الكتاب والسنة وما قاله السلف، وإنما يأخذون الفائدة في هذا الباب، يأخذون العقيدة في هذا الباب من أين؟ من عقولهم. فالشيخ رحمه الله كأنه يعني يقرر لهم، يعطيهم درسا وقاعدة وتأصيلا. هل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد جاء بالهدى ودين الحق وأعطاه الله عز وجل ما ذكر الشيخ هنا، هل يمكن أن يترك هذا الباب الخطير هذا الباب العظيم هكذا يتركه بدون هدى بدون علم بدون توضيح بدون بيان؟ والذي يبين هذا الباب ويشرحه هم أفراق المعتزلة، أفراق اليونان والجهمية والمعتزلة وهؤلاء، هل يمكن؟ يقول رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني هذا هو أصل الدين، أساس الملة، أفضل شيء تكتسبه القلوب تحصله النفوس تدركه العقول، في أفضل من هذا؟ في أجل؟ في أعظم من هذا؟ كيف مع ذلك أفضل الكتب، أفضل الرسل، أفضل الخلق بعد النبيين لم يحكموا ولم يفهموا هذا الباب؟ والله هكذا يظن الفلاسفة ويظن المتكلمون، وبئس الظن هو. ثم قال رحمه الله: ومن المحال أيضا، شوف لاحظ الشيخ الآن بعدما قرر أن هذا الباب وهذه العقيدة في الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، أراد أن يستدل بهذا الأصل، لأن المخالفين من المتكلمين وخصوم شيخ الإسلام رحمه الله من هم في ذلك العصر؟ هم الأشاعرة، يعني هم الأشاعرة أشد خصوم شيخ الإسلام، وهم الذين امتحنوه بسبب هذه الفتوى. الأشاعرة، الأشاعرة لا يوافقون شيخ الإسلام في هذا العصر، لا يوافقونه. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ نأخذ هذا الباب ونأخذ الاعتقاد في هذا الباب من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. الأشاعرة يقولون لا، لا يأخذون ولا يعتمدون في هذا الباب على هذه الأصول كما سيأتي ويرد عليهم شيخ الإسلام. وكل هذا التقرير إنما ليثبت هذه القاعدة، أن المرجع والدليل والاعتماد في هذا الباب يكون على النقل وما يسمى السمع، نقل وما كان عليه السلف. يقول رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء. الخراء يعني قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة، يعني هذا الشيء السهل. إذا ذهب المسلم ليقضي حاجته، إذا ذهب إلى الخلاء، النبي علمه الأدب كيف يقضي حاجته. النبي الذي علم الأمة هذه الأشياء أداب الخلاء، هل يمكن أن يترك الاعتقاد، أن يترك العقيدة بدون بيان؟ إذا كان بين أداب الخلاء يترك العقيدة والأسماء والصفات بدون بيان، سبحان الله. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر، يعني ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بلغهم إياه، إلا بلغهم إياه. فهذه كناية عن تمام البلاغ وعن تمام العلم والبيان، بيان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانه تاما وبلاغه تاما، هل يمكن أن يترك بيان هذا الباب، باب الاعتقاد والأسماء والصفات، كما يظن المتكلمون؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. وهذا الأثر يدل أيضا على تمام البيان وعلى تمام التبليغ، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد بين له كل شيء، من بدء الخلق من آدم إلى نهاية العالم ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. إذا كان هذا بيانه عليه الصلاة والسلام وهذا بلاغه في مجلس واحد يبين عليه الصلاة والسلام ويعلم، هذا التعليم التفصيلي، هذا البيان الدقيق في حديث طويل، أيعقل أن يترك باب الأسماء والصفات بدون بيان، بدون تعليم؟ يقول رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. يعني إذا قرأ من النبي بين غاية البيان، محال أيضا أن يكون أصحابه والتابعون بعدهم قصروا وتركوا وأهملوا هذا العلم وتركوا هذا الباب بدون بيان، بل ربما زادوا فيه أو أنقصوا فيه، مستحيل. هذا أعظم شيء في الدين، أساس الملة وخلاصة الدعوة، زبدة الرسالة، كيف يتركونه ويقصرون فيه؟ هذا كله تقرير في الباب في الأصل الأصيل الذي أصله في البداية، وهو أن المرجع والعمدة في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما قاله السلف. ولو أن المتكلمين وافقوا شيخ الإسلام في هذا لرجعوا إلى الحق ولرجعوا إلى الهدى، أليس كذلك؟ هي المصيبة أنهم لا يرجعون إلى هذه الأصول. ثم قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونه كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. من الذي يظن هذا الظن؟ المخالفون للسلف، المخالفون للسلف من جميع الطوائف يظنون هذا الظن، أن السلف كانوا أناس صالحين وبسطاء وطيبين، يعني هذا أمثلهم طريقة، هذا أمثلهم طريقة الذي لا يسيء الظن في السلف. هناك من يسيء الظن في السلف كالرافضة وغيرهم، لكن أمثلهم طريقة كالأشاعرة مثلا. الأشاعرة يحترمون السلف يعني في الظاهر، لا يطعنون فيهم، ما يطعنون في الصحابة ولا في التابعين، ولكن في هذا الباب لا يعتمدون عليه ولا يرجعون إليه. طيب ما موقفهم؟ يقولون الله السلف الصحابة والتابعين كانوا ناس طيبين وصالحين وخيرين لا شك، ولكن في هذا الباب لم يحققوا ولم يدققوا. الله أكبر، يعني التحقيق والتدقيق لكم أنتم دونها خير القرون. هذا الذي يريد أن يرده شيخ الإسلام رحمه الله. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونه كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني الذي يظن في السلف هذا الظن أن السلف لم يحققوا في هذا الباب هو أحد رجلين: إما أنه يتهم السلف بالجهل، أو يتهم السلف بالهوى، وفيه طائفة هكذا وفيه طائفة هكذا. يعني إما يتهم السلف بأنهم كانوا جهالا ما يفهمون هذا الباب، وفهمه أفراخ اليونان من فلاسفة متكلمين، أو أن السلف كانوا علماء وفهماء وحكماء ولكن كانوا أصحاب هوى، ما نطقوا بالحق في هذا الباب. يقول رحمه الله: أما الأول، ما هو الأول؟ اتهام السلف بالجهل. يقول: أما الأول فلأن، يعني امتناع الأول كيف يكون؟ ما طريقه امتناع الأول؟ فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أي باب هذا؟ الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، لأن معرفة كيفية الرب هذه ممنوعة ولا تجوز أصلا. لا يجوز الإنسان أن يسعى ليعرف كيفية الصفات، هذا محال ولا يجوز أصلا البحث فيه، لا يجوز أصلا البحث في الكيفية، كما في جواب مالك بن أنس المشهور عن الاستواء لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني البحث عن الكيفية والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة ولا تجوز. والسلف ما كانوا يبحثون في الكيفية أصلا، وإنما كانوا يبحثون فيما يجب اعتقاده. والبحث في هذا الباب فيما يجب اعتقاده يقول رحمه الله: إن أي إنسان عنده دين وعنده صلاح وفي قلبه طلب علم، يعني في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، أي إنسان يكون كذلك، يكون هذا الباب باب المعتقد والأسماء والصفات ومعرفة الحق في هذا الباب، يكون هذا أكبر مقاصده وأعظم مطالب. هذا في إنسان يعني في قلبه شيء قليل من الحكمة والإيمان والعلم، فكيف بالسلف الصالح الذين بلغوا القمة والكمال في الإيمان وفي العلم وفي الصلاح؟ أيهملون هذا الباب؟ أيعرضون عنه؟ أيجهلونه؟ يقول رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. والله كل نفس صالحة طيبة مطمئنة ما في شيء عندها أهم وأشوق من معرفة ربها وخالقها ومعبودها سبحانه وتعالى. أيهمله السلف ويجهلونه؟ يقول رحمه الله: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ ما هو المقتضى؟ أن النفس الصحيحة والنفس الصالحة دائما متطلعة ومتشوقة إلى معرفة الحق في هذا الباب. جيد، كيف مع وجود هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصوره؟ يعني كيف السلف رحمه الله مع قيام المقتضى أو المقتضي وهو البحث والجد والاجتهاد في معرفة الحق في هذا الباب في العقيدة أن يتخلف ذلك فيهم وهم أصلح الناس وأعبد الناس وأخلص الناس وأهدى الناس بعد الأنبياء؟ يقول رحمه الله: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ رحمهم الله. أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، ما يعرض عن هذا الباب، يحب أيضا أن يعرف الحق والمعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته ولا يجهل ذلك. جيد، عنده رغبة، عنده طموح، معنى من أبد الخلق. طيب، إن كان هذا موجود عند هذه النوعية عند أبد الخلق، فكيف يتخلف ولا يوجد عند أفضل الخلق وأشرف الخلق وأصلح الخلق بعد الأنبياء؟ هكذا يعتقد المخالفون للسلف. يقول رحمه الله: إذن هذا في الرد على الإيراد الأول وهو عدم العلم الجهل، الثاني الهوى والقول بالباطل. يقول رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يعني السلف ما كانوا جاهلين، كانوا عالمين ومحققين ومدققين، ولهم كلام كثير في هذا الباب طيب وهدى ونور. والشيخ رحمه الله يقول إن كلام السلف في هذا الباب كثير أكثر من أن نحصيه في هذه الفتوى. إذن ما كانوا جهالا، كانوا علماء ولهم كلام ولهم أصول ولهم قواعد سليمة وصحيحة موافقة للعقول الصريحة وللنقول الصحيحة وللفطرة. ولكن من يدرس ومن يتأمل ومن يقف ومن يرجع؟ هم قد أهملوا هذا الباب، المخالفون للسلف المتكلمين وغيرهم أهملوا هذا الباب وطرحوا علوم السلف وأهملوها وضيعوها ورجعوا إلى القواعد المنطقية ورجعوا إلى الأصول العقلية، وهذا الذي أضلهم عن الطريق الصحيح. وإلا السلف لهم كلام كثير طيب جدا، والشيخ يقول هنا الكلام عنهم في هذا الباب كثير أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. ثم الكلام أيضا عن أصولهم وعن عقيدتهم وعن منهجهم وعما كانوا عليه من الهدى والدين التام والاعتقاد الصحيح، هذا أيضا شيء يطول جدا الكلام عن السلف، ولكن طالب الحق لا يمل من ذلك بل يرغب فيه حتى يكون على هدي السلف وعلى طريقتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون يعني الخلف أن يكونوا أعلم من السالفين يعني من السلف، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا يقولون يقولون طريقة السلف أسلم فيها السلامة، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين هذه أسلم فيها السلامة، لأنها قائمة على السكوت والتفويض وعدم الخوض والبحث في هذه المسائل فهي أسلم. وهكذا نسب الجهل إلى السلف، وطريقة الخلف طريقة الجهمية والمعتزلة والأشعرية المتكلمين طريقتهم أعلم وأحكم. وهذه من أخبث العبارات، حيث جعل طريقة المتكلمين البدعية أعلم وأحكم من طريقة السلف. ثم هذه العبارة هي متناقضة أصلا، كيف يجعلون السلام في شق والعلم والحكمة في شق آخر؟ متناقض، لأن السلام إنما تكون مع العلم والحكمة. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، هكذا ظنوا. لا هذه الزيادة ليست عندي، ولا أظنها أنها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذه العبارة باطلة. نعم هذه العبارة مشهورة تنسب لبعض النسخ، وإن كانت هذه العبارة إذا قالها بعض العلماء ما قرأه لنا أخونا إسماعيل كذا، هذا ليس عندي. زيادة أخرى فعل هذه صحيح، لكن تصحيح هذه العبارة كما يوجد في بعض النسخ لا يخالف أنه من كلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الذي يقول هذه الكلمة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقول هذا يقوله بعض الأغبياء، يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المؤمن به، أن يقول هذا الكلام ينطبق على هذا الوصف الذميم، هذه العبارة لا تصح بحال. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني، يعني إلا تلاوة فقط، يقرؤون القرآن تلاوة فقط بدون فهم وبدون معرفة وبدون تدبر لما يقرؤون. إذن يقرؤون فقط بدون فهم. وهؤلاء المبتدعة كما قال ابن تيمية يظنون أن السلف كذلك، يظنون أن السلف كذلك، أنهم يقرؤون ألفاظ القرآن ويقرؤون ألفاظ الأحاديث الواردة في الصفات ولا يفهمون معانيها. يقرؤون مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ولا يفهمون تفسير هذه الآية ولا يفهمون ما معنى استوى، ويقرؤون قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان مجرد تلاوة للألفاظ بدون فهم للمعنى، ما يعرفون المعنى. هل هذا يمكن؟ سبحان الله. إذا معنى هذا الكلام أن السلف جهال، يعني كونهم يقرؤون الآيات والأحاديث بدون فهم للمعاني إذا هم جهال. في أحد يعترض على هذا؟ إذا نسبوا الجهل للسلف، وبئس الظن هذا. يقول رحمه الله ظنوا أن السلف هكذا كالذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهذا الظن في السلف الصالح هو الذي حملهم على هذه المقولة الخبيثة إن السلف طريقتهم أسلم والخلف طريقتهم أعلم وأحكم. وأيضا هذا الظن هو الذي حملهم أيضا على، وهذا من أخطر الأشياء، حملهم على الإعراض عن مذهب السلف والولوج في مذاهب المتكلمين من الخلف، لأنهم يحبون العلم والتفصيل والتدقيق، والسلف يعني أناس طيبون أميون ما عندهم تدقيق وتحقيق، فأعرضوا عن مذهب السلف هو الحق ودخلوا في المذاهب الأخرى فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. يقول رحمه الله فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا، فإن هؤلاء المبتدعين، صحيح المبتدعين مبتدعة بمعنى واحد، الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص. السلف ما يستطيعون أن يستخرجوا المعاني، وإنما يقرؤون الألفاظ مجردة بدون فهم. من اللي يفهم؟ الخلف. الذي يفهم الخلف، والذي يستنبط الخلف، والذي يستخرج الخلف. طيب السلف، السلف قوم أميون لا يتلون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والله المصيبة، الله المستعان، يعني اللي يستخرج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، وهم ليتهم إذ أعملوا عقولهم في هذه النصوص واستنبطوا منها المعاني ليتهم كانوا على طريقة صحيحة، ليتهم كانوا على منهج سليم، وإنما دخلوا في التأويل وفي صرف هذه النصوص عن حقائقها كما يقول شيخنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فيأتون مثلا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى ما معناه؟ استولى. وهكذا هكذا عملوا بالتأويل والتعطيل وهذا الصرف البدعي بهذه النصوص الكريمة من آيات وأحاديث. يقول رحمه الله فهذا الظن الفاسد. ما هو الظن الفاسد؟ تجهيل السلف والثناء على الخلف. يقول فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. الله أكبر، مضمون هذه العبارة نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنك إذا قلت إن السلف جهال وليس عندهم علم وما عندهم تحقيق ولا تدقيق، إذا لمن ترجع؟ إذا تركت طريقة السلف ومنهج السلف والدين الذي كان عليه السلف، أليس معنى ذلك نبذ الإسلام وراء الظهر؟ لأن الإسلام الصحيح والدين الصحيح عند السلف، فإن أعرضت عنهم وتركتهم وخليتهم ودينهم وعقيدتهم فقد نبذت الإسلام وراء ظهرك. يقول رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريق الخلف. جمعوا بين سيئتين: كذبوا على السلف هذا أولا، وظلوا وانحرفوا في تصويب طريقة الخلف. يعني هم الآن كذبوا على السلف واتهموهم بالجهل، وفي الوقت نفسه صوبوا وأثنوا على طريقة الخلف، فكذبوا وظلوا. يقول: وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. جمعوا جهلا بطريقة السلف الصالح وضلالا بطريقة الخلف. قال رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. وسبب ذلك، سبب هذا الضلال وهذا الانحراف عن منهج السلف، وسبب هذه الأهواء التي وقعوا فيها، ما هو؟ يقول رحمه الله: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني إذا تلوا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يعتقدون أن هذه الآية الكريمة لا تدل على صفة، ما تدل على صفة اليد. وإذا قرأوا مثلا قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، أيضا هذه الآية الكريمة لا تدل عندهم على صفة اليد، ما في صفة. وإذا قرأوا قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، فهذه الآية الكريمة تجري بأعيننا لا تدل عندهم على وجود صفة لله عز وجل هي صفة العين، ما يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بأن الله له عين وله يد ويستوي سبحانه وتعالى وفوق الخلق سبحانه وتعالى وله صفات جليلة عظيمة، ما يؤمنون بهذا. وإذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا الحديث دل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى. هم لا، هم عندهم هذا الحديث لا يدل على وجود هذه الصفة، ما في صفة يد. وإذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث دل على صفة الأصابع، لا يؤمنون بذلك، ما يؤمنون بهذا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب، إذا كانت هذه الآيات الكريمة التي دلت على صفات الرحمن سبحانه وتعالى والأحاديث الشريفة لا تدل عندهم على الصفات، إذن ما الموقف منها عندهم؟ الموقف هو إيش؟ التأويل. التأويل، بل كيف التأويل؟ يقولون مثلا: اليد هنا بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة، وهكذا، ويأتون إلى كل صفة ويحرفون معناها ويؤولونها. يقول رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في الحقيقة وفي الواقع بلغة الناس اليوم، يعني في الحقيقة وفي الواقع ليس هناك صفة دلت عليها هذه النصوص. طب ليه؟ لماذا؟ قال للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. إخوانهم من الكافرين ليسوا اليهود والنصارى، وإنما هم الجهمية، غلاة الجهمية. وهذا طبعا الشيخ رحمه الله يذهب مذهب السلف والأئمة في تكفير الجهمية، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي والطبراني حكوا عن 500 من علماء المسلمين القول بكفر الجهمية، والسلف أجمعوا على ذلك. فالشيخ هنا يقول، الشيخ يتكلم عن الأشاعرة ومن حد حدوهم قدمة تريدية مثلا، يقول إن هؤلاء الأشاعرة ينكرون هذه الصفات الواردة في هذه النصوص لشبهات فاسدة شاركوا فيها من الجهمية، شاركوا فيها الكافرين من الجهمية. هذا الذي ينبغي حمل الكلام عليه، ليس المقصود هنا اليهود والنصارى، مقصود غلاة الجهمية. طيب قد يقول قائل، مثل ماذا يعني من هذه الشبهات؟ من الشبهات التي عند الجهمية التي عطلوا بها الصفات وشاركهم في ذلك الأشعرية، يقولون الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية، يستحيل عقلا أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفات الخبرية، هذا عند الأشاعرة. والاستحالة العقلية هذه كما قال الشيخ شبهة فاسدة، لأنه الآن يعني سؤال سهل جدا نطرحه: أنتم تزعمون يا معاشر الأشاعرة أن عقولكم تستحيل أن تثبت صفة اليد أو العين لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يقولون بلى. نقول لهم: هل عقول الصحابة وهي أكمل عقولكم استحالت ذلك؟ أيما أكمل، عقولكم أم عقول الصحابة؟ ما في كلام، عقول الصحابة ما استحالت ذلك وما ردت ذلك، وآمنوا بهذه الصفات وأثبتوها كما جاءت. فإما تكون أهدى من الصحابة أو أنكم تكونوا على ضلالة وانحراف، والأول يمتنع إلى الثاني هو الحق، والله المستعان. والشيخ رحمه الله سوف يتكلم كلاما طيبا راسخا في هذه المسألة. الشيخ رحمه الله كلامه يعني كلامه رصين، ما ينبغي أن نمر عليه هكذا. كل كلمة وكل عبارة فيه عند الشيخ يعني مليئة بالعلم، مليئة بالعلم. يقول رحمه الله: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. يعني هم الآن إذا قرأوا مثلا هذه الآية الكريمة، يد الله فوق أيديهم، هم يعتقدون أنه ما في صفة يد، واضح؟ طيب الآية الكريمة لا بد لها من معنى، تترك بدون معنى؟ لا بد لها معنى، لأن هم الآن ما يريدون أن يذهبوا مذهب السلف، زعموا اللي هو التفويض والسكوت، نقرأ بدون معنى وبدون وقوف على المعنى، لا هم يريدون المعنى. هل يمكن لهؤلاء الأشاعرة وأمثالهم المتكلمين أن يحملوا الآية الكريمة على ظاهرها وأن يثبتوا الصفة الواردة فيها؟ ها؟ ما يمكن، مستحيل، لأنهم يعتقدون أنه ما في صفة، يعتقدون أنه ما في صفة في نفس الأمر. طيب الشيخ يقول رحمه الله: هم الآن يعتقدون أنه ما في صفة، هذا أولا. ثانيا، الآية الكريمة لابد لها من معنى، فلابد أن تأتي بمعنى. يقول رحمه الله: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. الطريقة الأولى تسمى التفويض، والثانية تسمى التأويل، فبقوا بين هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى طريقة متقدم الأشاعرة، والطريقة الثانية طريقة متأخر الأشاعرة. يقول رحمه الله: بقوا مترددين بين أمرين، الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. يعني تؤمن بقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تؤمن باللفظ، طب إيش المعنى؟ الله أعلم. فأصبحت هذه الآية الرحمن على العرش استوى كقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. لو قرأ إنسان ألف لام ميم وسألناه عن المعنى هل يجيب؟ يقول الله أعلم، أنا أقرأ ألف لام ميم، الله أعلم بالمعنى. جعلوا آيات الصفات كهذه الحروف المقطعة في القرآن، يعني يتلى لفظها ولا يعرف معناها. يا سبحان الله، هذا عندهم طريقة السلف، زعم التفويض. وهذا التفويض كما يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، هذا يقول شيخ الإسلام إنه من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد التفويض، لأن التفويض معناه الجهل. فأنت إذا قلت إن السلف مذهبهم التفويض، معنى ذلك أنك جعلتهم أناس جهال ما يفهمون أبدا ولا يعرفون. الطريقة الثانية ما هي؟ الإيمان باللفظ وإثبات المعنى، ولكن المعنى المثبت هنا ليس الظاهر وإنما يصرف إلى معاني أخرى. يقول الشيخ، يقول بين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا بين فساد العقل والكفر بالسمع. فصار هذا الباطل المقرر الذي قرره رحمه الله بعد قوله يسلو ذلك اعتقادهم، يقول صار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. السمع هنا النصوص، يعني السمع الكتاب والسنة. إذن صار مذهب الخلف، مذهب المتكلمين هذا ليس قائما على عقل صحيح وليس قائما على سمع صحيح، بل أصبح مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. طب ليه؟ قال: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. إذن عندهم هم يقولون نحن عندنا قواعد عقلية وقواعد منطقية، وهذه القواعد العقلية عندهم يقول الشيخ رحمه الله هم يظنونها بينات وبراهين، وهي في الحقيقة شبهات، هي في الحقيقة شبهات. إذن هذا فساد العقل. وأما السمع، يعني الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، حرفوها وأولوها، وهذا هو الكفر بالسمع. فأصبح مذهب الخلف هذا قائما على هاتين البليتين وعلى تين المصيبتين، وهي فساد العقل والكفر بالسمع بالنقل. والله المستعان. طيب كيف فساد العقل والكفر بالسمع؟ بينه رحمه الله. يقول رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. استبلاههم يعني أن يجعلوهم إيش؟ بلها، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. الله المستعان. قوله رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، وهي فساد العقل والكفر بالسمع. انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين، على فساد العقل والكفر بالسمع. فإن قال قائل: طيب إيش فساد العقل؟ قال الشيخ شبهات ظنوها بينات، والكفر بالسمع أي تحريف الكلمة عن مواضعه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هذا القول، هذا القول هنا إشارة إلى العبارة نفسها، العبارة نفسها إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ هذه فائدة. إذا قيل الخلف المراد ضرب من المتكلمين، نوع من المتكلمين، فالظاهر هم الأشاعرة، الأشاعرة ومن نحى نحوه، ويدخل في ذلك ربما المعتزلة، هذا الخلف. وليس المراد بالخلف العلماء الذين كانوا على منهج السلف، لا، هؤلاء لا يدخلون في الخلف. الخلف يقول شيخ الإسلام الخلف إشارة إلى ضرب من المتكلمين. يقول رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. الشيخ الإسلام يقول عن هؤلاء المتكلمين، يقول كثر في باب الدين اضطرابهم، كثر في باب الدين يعني في العقيدة اضطرابهم، هم مضطربون. ومعنى أنهم مضطربون أي أنهم لا يستقرون على مذهب ولا يستقيمون على رأي، تارة يشرقون وتارة يغربون، تارة يفلتون وتارة ينفون، لا يثبتون على قدم. هذا الاضطراب، وهذا كثير عندهم، بل إنهم يتناقضون ويختلفون، بل الشخص الواحد منهم يتناقض ويختلف. ما في أناس أهل عندهم حيرة واضطراب مثل المتكلمين، لأنهم يعتمدون على عقولهم وعلى أنفسهم، يرجعون إلى عقولهم، والعقول هل متفقة ولا مختلفة؟ سبحان الله. إذا هؤلاء عندهم اضطراب. يقول: وغلظ عن معرفة الله حجابهم، في حجاب غليظ بينهم وبين معرفة الله، لأنهم لا يعتمدون على الهدى والوحي، لا يعتمدون على الكتاب والسنة، ففي حجاب غليظ بينهم وبين معرفة الله. إذن أهل اضطراب وأهل أغلظ الحجاب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامه، يعني نهاية المرام النهاية، إلى أي شيء انتهوا هؤلاء، إلى أي شيء انتهوا المتكلمون، تأمل فيما انتهوا إليه، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا كلام الشهرستاني وهو من مشاهير الأشاعرة. الشهرستاني يقول، صاحب كتاب اسمه الملل والنحل، يقول هذا الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني كل المواضع والمدارس كلها طافها، وتأمل في أحوالها وأحوال أهلها، وقلب في أفكارها وآرائها وعقائدها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، بحث وتتبع واستقرأ، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذن هذه نهايتهم، إما الحيرة وإما الندم، إما الحيرة وإما الندم. يقول رحمه الله: وأقروا على أنفسهم بما قالوه، وأقروا يعني الخلف على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم، كقول بعض رؤسائهم. هذا الرأس هو أبو بكر الرازي صاحب التفسير، وهو من أئمة الأشاعرة. والرازي يعني بالمناسبة، الرازي ما في أحد مثله في الاضطراب. الرازي تارة أشعريا وتارة معتزليا وتارة فيلسوفا، مرة يذهب مذهب السحرة والمشعوذين، ومرة ينتصر للأشاعرة، مرة ينتصر للفلاسفة، لا يثبت على شيء، متناقض مضطرب جدا هذا الرازي، لكنه كلامه هذا يدل على توبة له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني أنها توبة صحيحة له. وإلا هو في كتبه، في كتبه وكتب من أشر الكتب، وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليها وصنف الكتب الطوال في الرد عليها وفي نقض أصوله الفاسدة، لأنه من أكثر الناس تلبيسا وتضليلا للخلق. ولذلك ابن تيمية رحمه الله عني عناية كبيرة بهذا الرجل وبكتبه وأصوله وقواعده، ونقضها وهدمها رحمه الله. ماذا يقول هذا الرازي؟ يقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الشاهد الكلام الأخير، الكلام الأخير يقول: ما استفدنا من بحثنا طول عمرنا، طول عمره يبحث، ماذا استفاد؟ سوى أن جمعنا قيل وقالوا، فإن قالوا قلنا، فإن قيل كذا قلنا كذا، بس هذا مناقشات عقيمة واضطرابات وقواعد عقلية جافة ليس فيها علم ولا هدى وليس فيها خير، لأنها بمعزل عن الحق، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ثم قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. الرازي يعني بالمناسبة هو الرازي من أكثر الناس اطلاعا على كتب الفلاسفة وكتب المتكلمين. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا الكلام في كتاب منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 270 و200، يقول رحمه الله: وهو صادق فيما أخبر به، وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقال، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها، وشيخ الإسلام أخبر الناس بكتب هذا الرجل، فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. الله أكبر، الله المستعان. ابن صادق، رجل صادق في هذا التيه وهذه الحيرة والاضطراب الذي يعيشه. من تدبر كتبه كلها يقول شيء لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين العقيدة موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. أعوذ بالله، يأتي لمسألة في العقيدة يذكر فيها أقوالا، القول الحق وقول السلف ما يعرفه، لا يذكره لأنه أصلا لا يعرفه. والله المستعان. يقول رحمه الله: ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم. هذا الجويني، وأيضا هو من كبار الأشاعرة من رؤوسهم. لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. شوف، حط يعني خطوطا فوق هذه الكلمة: وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذي نهوني عنه، يعني خاض في علم الكلام، وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان. هو قال فالويل لابن جويني، وها أنا ذا أموت على عقلة أمي، على عقلة أمي يعني على الفطرة، يعني سوف يموت على الفطرة، على الفطرة التي فطر الناس عليها، التي فطر الله الناس عليها. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا أبو حامد الغزالي يقول هذا الكلام، أبو حامد الغزالي يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. إذن هذا أربعة من أئمة الأشاعرة: الشهرستاني والرازي والجويني والغزالي، هذا كلامهم في حيرتهم واضطرابهم. بل كلمة الغزالي هذه الأخيرة أنا في نظري أخطر كلمة حقيقة، هذه تجعل الإنسان يعني يتزلزل. إيش الإنسان هو يموت والعياذ بالله شاك في ربه، نسأل الله العافية، ليس على يقين. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لأنه لم يكن على يقين ولم يكن على هدى ولم يكن على ثبات ولم يكن على رسوخ، وإنما كان على اضطراب وعلى حيرة. بقيت هذه الحيرة وظل هذا الاضطراب معه طيلة عمره. بالله عليكم، إن كان الحال كذلك هل يموت هذا على اليقين؟ لا، سوف يموت على الشك والعياذ بالله. طيب، الآن السؤال الذي سأله شيخ الإسلام في البداية: هل يكون هؤلاء المتحيرون المضطربون الشاكون هؤلاء أهدى سبيلا من السلف؟ هل يكون علمهم أعلم وأحكم من علوم السلف؟ سبحان الله. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ محجوبون، هم أنفسهم حجبوا أنفسهم وعزلوا أنفسهم عن الهدى. منقوصون، ليس عندهم علم كامل لأنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة. مسبوقون لأنه في سلف قبلهم وفي علم وفي أمة على هدى وعلى دين صحيح وعلى عقيدة سليمة قبلهم، مسبوقون. وحيارة متهوكون. طب حيارة واضح، المتهوك المتردد المضطرب. قال: الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله. طبعا واضح الذين بهم قام الكتاب القرآن، يعني القرآن قام ونفذت أحكامه بمن؟ بهم، بالصحابة، وبه قاموا. وهم أصلا يعني إيش سبب عزتهم ومصدر قوتهم وقيامهم؟ الكتاب. وبه نطق الكتاب، نفس الشيء، وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراف المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ثم قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. الله أكبر، صدق رحمه. يعني من تأصل هذا التأصيل عرف أن الحق عند السلف وأن الضلال والحيرة والتهوك والاضطراب عند الخلف، يستدل له طريق الهدى ولا لا؟ يستدل، يعرف خلاص طريق السلف معروف واضح يسلكه وينجيه الله عز وجل من طريق الخلف، طريق الحيرة والاضطراب. وهذه مقدمة تأصيل عظيم من الشيخ رحمه الله وتربية، والله هذه المقدمة تربية لطلاب العلم. ولذلك هذه المقدمة فقط من شيخ الإسلام لو أنها تفصل وتقرر كمادة في التربية يدرسها الطلاب في الكليات الشرعية، ولا سيما في مصر والشام والمغرب وباقي الديار التي تعتمد مع الأسف الشديد يعتمدون العقيدة الأشعرية الكلابية. هؤلاء الذين يدرسون الكلابية والأشعرية لو قرأوا هذا المقدم من شيخ الإسلام هل يرفعون رأسا لهذا العقائد الفاسدة؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وعلم، يعني الشخص الذي يقف على هذه الحقيقة وعلى هذا الأصل العظيم، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني ليس غرضنا شخص بعينه، بيت الشيخ رحمه الله هذا حكمة الدعوة، لم يذكر الأسماء، تجنب الأسماء، وإنما ذكر النوع وذكر المسألة. وهو الشيخ يقول ليس غرضي واحد، وإنما نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوءة بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. إذن بدأ الشيخ رحمه الله المسألة العلو، لأن هؤلاء المتكلمين من الخلف كالأشاعرة وأمثالهم ينكرون علو الله على الخلق، ويقولون إن الله في كل مكان، يقولون إن الله في كل مكان، وينكرون صفة العلو، علو الذات لله سبحانه وتعالى. فبدأ الشيخ رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة على هذه المسألة. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا دليل واضح وصريح على علو الله، لأن الله أخبر في هذه الآية الكريمة أن الكلم الطيب يصعد وأن العمل الصالح يرفعه. إذن هذا دليل على علو الله. إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من السفل للعلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يقول قائل: هل هنا في تفيد الظرفية؟ الجواب لا، هنا في لا تفيد الظرفية. شو معنى الظرفية؟ يعني أن يكون الشيء في داخل الشيء، هذا باطل لا شك وليس المراد. طيب إيش التفسير والتوجيه هذه الآية الكريمة؟ لها تفسيران عند السلف، هذه الآية لها تفسيران عند السلف. التفسير الأول: آمنتم من في السماء، السماء المراد به العلو، يعني آمنتم من كان في العلو والفوقية هو رب العالمين، لأن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. أمنتم من في السماء يعني من في العلو. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء. ومعلوم أن الماء لا ينزل من السماء المعروفة، وإنما ينزل من السحاب. إذا ما نقصد أنزل من السماء؟ يعني من جهة العلو، يعني من جهة العلو. إذا هذا التفسير الأول. التفسير الثاني في حرف الجر في، يكون بمعنى على. وحروف الجر تتناوب كما يقول علماء اللغة العربية، حروف الجر تتناوب، يعني يأتي حرف جر ويأخذ وظيفة حرف جر آخر. هو في تفيد في الأصل الظرفية، على تفيد العلو، تفيد الاستعلاء. هنا في أخذت وظيفة على، فأفادت إيش؟ الاستعلاء. أمنتم من في السماء يعني فوق السماء على السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض، في الأرض، والسير إنما يكون على الأرض. وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، وإنما الصلب يكون على جذوع النخل، فإذا في هنا بمعنى على. إذن هذان توجيهان للآية الكريمة. يقول بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد، يخافون ربهم من فوقهم. شوف هذه الآية الكريمة، يخافون الملائكة، يعني الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. أين الأشاعر عن هذه الآيات؟ أين المتكلمون الخلف عن هذه النصوص؟ يخافون ربهم من فوقهم. ثم استوى على العرش، في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الاستدلال بهذه الآية الكريمة يحتاج إلى شرح، لأن كلمة فرعون وإني لأظنه كاذبا متعلقة بأمره لهامان أن يبني له صرحا، لأن فرعون سأل موسى أين الله، فأخبره موسى بأن الله في السماء، بأن الله فوق الخلق. وفرعون جاحد وملحد وينكر وجود الله، يسخر بموسى، قال ساخرا بموسى يا هامان، وهامان وزيره، ابني لي صرحا، الصرح المكان المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، يعني الطرق والوسائل والدرجات، أسباب السماوات. شوف المغرور، فأطلع إلى إله موسى، لعلي إذا بلغت أنا فوق، فوق هذا الصرح أنظر وأبحث عن إله موسى. ومع ذلك هو يعني هو يقول إنه ليس على يقين من كلام موسى، وإني لا أظنه كاذبا، يعني في دعواه أن إلهه فوق السماء. إذن من قال إن الله في السماء فهو على عقيدة موسى، ومن أنكر أن الله في السماء فهو على عقيدة فرعون، يعني فرعون هو الذي أنكر أن الله في السماء وكذب موسى في ذلك. يقول تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما، يقول الشيخ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، يعني في القرآن أدلة كثيرة كثيرة على إثبات علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة كثيرة يتلوها الأشاعرة ويتلوها الماتريدية والخلف، يتلونها كثيرا ليلا ونهارا ولا يقفون عندها ولا يستفيدون منها، ما يفقهون القرآن ولا يفهمون الآيات وهذه النصوص. وهذا معنى الحجاب، صلى الله عليه، حجاب غليظ، عزلة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، لأنهم تربوا، وهذا الخطورة، لأنهم تربوا ونشأوا وترعرعوا من الصغر على أن العقيدة لا تؤخذ من النقل، هذا المصيبة. تربوا تربية سيئة جدا، تربوا ونطموا وهم صغار على أن العقيدة لا تؤخذ من الكتاب ولا من السنة، ولذلك هم يقرؤون هذه الآيات وهذه النصوص وهم في عمى عنها، نسأل الله العافية، في عمى عنها، لأنهم نشئوا وتربوا على أن العقيدة لا تؤخذ من الكتاب ولا من السنة، فأصبحوا في معزل عن الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم.